أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا مستمر أيضا في الحديث عن بعض الآيات القرآنية المباركة بشأن يوم القيامة، يوم الحساب، ذلك اليوم العظيم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، الذي يحضر فيه البشرية بكلهم الحساب والجزاء. ويوم القيامة هو يوم طويل ويوم عظيم ويوم كبير، والكثير من الناس يغفل عن هذا اليوم ولا يدرك تبعات هذه الغفلة وما يترتب عليها من نتائج خطيرة وسيئة جدا. وحديثنا هو على ضوء بعض من الآيات القرآنية يقدم بعضا من أحوال ومشاهد ذلك اليوم، فحديثنا لا يشمل كل أحوال ذلك اليوم ولا كل الآيات المباركة التي تحدثت عن يوم القيامة، إنما للتذكير، عسى أن نتذكر، أن نستفيد، أن نعتبر، أن يساعدنا ذلك على تقوى الله سبحانه وتعالى. بعضا من الآيات التي تحدثت عن بعض من أحوال ذلك اليوم ومشاهد ذلك اليوم. وكنا في المحاضرة السابقة نتحدث عن مراحل الحساب وعملية الحساب التي هي عملية تهدف إلى محاسبة هذا الإنسان على أعماله، إثبات ما عمله هذا الإنسان، أولا تقديم ما عمل وهو موثق بشكل تام من خلال الصحف، ويشمل ذلك أيضا عملية محاسبة ومحاكمة لهذا الإنسان على أعماله وتصرفاته وما يترتب على ذلك بالنسبة للجزاء. عملية الحساب هي عملية مهمة جدا، الإنسان مطلوب منه في هذه الدنيا أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، قبل أن يأتي ذلك اليوم، لأن أمامك هنا الفرصة عندما تكتشف شيئا من أخطائك أو شيئا من معاصيك أو شيئا مما أنت مفرط فيه، مقصر فيه، غافل عنه، مهمل فيه، أن تتلافى اليوم. أما هناك فليس بالإمكان التلافي لشيء من التفريط والتقصير ولا التوبة من أعمال معينة وإساءات معينة وذنوب معينة، ما هناك مجال في يوم القيامة لا للعتبة ولا للرجوع ولا للتوبة، ولا هناك مجال لتعويض ما حصل عن طريق فرصة إضافية يستغلها الإنسان من جديد، لا يجاب إلى هذا ولا يجاب إلى ذاك. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما يقول لنا في كتابه الكريم ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هو لنتعلم هذا، كيف نحاسب أنفسنا في هذه الحياة الدنيا. وحتى عندما يذكر لنا الحساب يوم القيامة حتى ينبهنا لذلك، لنحذر اليوم، لنتنبه اليوم في هذه الحياة، في وجودنا في هذه الدنيا. عملية الحساب يدخل فيها تقديم الصحف التي وثقت عمل هذا الإنسان، كتاب هذا الإنسان المتضمن لكل أعماله والذي سيطلع عليه الإنسان ويشاهد فيه ما عمل. وكذلك تتضمن أيضا الإشهاد على ما قد ينكره هذا الإنسان أو يجادل فيه من خلال الملائكة عليهم السلام، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الإشهاد من البشر أيضا، أنبياء الله ورسله وأولياؤه ومن لهم صلة بالشهادة على أمر ما، الشهداء أيضا. الإشهاد أيضا في النهاية من خلال أعضاء الإنسان وجوارحه، يختم الله على فمه بعد أن يكثر من الجدال والنقاش والمكابرة حتى أمام الأعمال الموثقة المشاهدة حتى أمام أولئك الشهود، فيستمر في عناده وإنكاره، بالذات عندما يدرك خطورة ما فعل ويرى أن الجزاء هو جهنم، أمر رهيب جدا يزعجه للغاية، فيحاول أن ينكر وأن يجحد وأن يكابر أمام كل تلك الإثباتات الواضحة والشهود. حينها يختم الله على فمه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تأتي شهادة الجوارح، جوارح هذا الإنسان، كذلك عندما يصل إلى حافة جهنم يحاول أن ينكر من جديد أشد الإنكار، حينها يشهد عليه حتى الجلد، حتى جلده، حتى سمعه، حتى بصره، الكل يشهد عليه. في كلها وثائق، وفي كلها أدلة، وكلها ينطقها الله سبحانه وتعالى بما يدين هذا الإنسان العاصي والمفرط والمهمل. من أهم ما يتعلق بموضوع الحساب أن على الإنسان هنا في الدنيا أن يخاف من سوء الحساب يوم القيامة. والله جل شأنه أثنى على عباده المؤمنين المتقين أنهم حسبوا في الدنيا حساب هذه المسألة، ووصفهم بالخوف من سوء الحساب، ويخافون سوء الحساب، خائفين من الله سبحانه وتعالى، ويحسبون حساب هذه المسألة هنا في الدنيا. يوم القيامة أثناء المحاسبة، الإنسان إذا كان خاسرا، إذا كان مفرطا ومهملا وعاصيا ومستهترا وكتب من الخاسرين، يحاسب حسابا عسيرا، يحاسب بشدة، بتوبيخ، بفضح على رؤوس الخلائق والأشهاد، بتوبيخ كثير على ما فعل، تبرز أعماله، جرائمه، فضائحه على رؤوس الخلائق أمام الناس، حالة فظيعة جدا وحالة مخزية جدا للإنسان. ولهذا الإنسان المؤمن هو يحسب حساب هذه المسألة. الله جل شأنه قال في كتابه الكريم: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، لو ملكوا بكل ما في الدنيا، كل ما كان في الأرض، كل ما كان في الأرض من ممتلكات، من تجارة، من أموال، من مساكن، من متاجر، يعني لا يتخيل الإنسان هذا القدر الهائل والكبير من الإمكانات التي هي متوفرة في الأرض، الأرض بكلها، ومثله معه، يضاف إليه مثله معه. الإنسان حينها كان سيقدم ذلك كله فدية، يفتدي به نفسه يوم القيامة. لاحظوا ما أعظم خسارة من يبيع نفسه ويخسر نفسه ويبيع دينه ويبيع موقفه في شيء تافه جدا. هناك لو أن لك ما في الأرض، هل تستوعب كل ما في الأرض من ثروات، من خيرات، من إمكانات، كل ما عليها من أموال، كل ما فيها من إمكانات؟ ما تستطيع تتخيل كل هذا في ذهنيتك. يعني البعض مثلا لو يقال له اليوم أنت يمكن أن تضحي بكل ما في دول الخليج بكلها من بترول ومن أموال ومن فلوس ومن مدن، من متاجر، من ممتلكات، بكل ما فيها، الأرض بكلها، الأرض بكلها، ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، لقدمه فدية، أمر عظيم، عذاب رهيب. يرى الإنسان مهول ذلك العذاب وفظاعة ذلك العذاب، وحينها يكون مستعدا نفسيا أن يقدم كل هذا لو امتلكه ليفتدي به. أولئك لهم سوء الحساب. سوء الحساب يتمثل في المناقشة الشديدة على ما عمل هذا الإنسان، في الفضح، في التوبيخ، في التهزئة، بشكل يجعل هذا الإنسان يحرج جدا، يشعر بالخزي الشديد، يشعر بالفضيحة حتى أمام الآخرين. أمر رهيب، لا يتخيل الإنسان هذه المسألة. ومأواهم جهنم وبئس المهاد، فضيحة الإنسان أمام الخلائق، الخلائق البشرية بكلها مجتمعة، أمام الأنبياء، أمام الصالحين من عباد الله، أمام الناس، أمام الكثير من الناس. ربما البعض من الناس كان جريئا على بعض من الأعمال والتصرفات لأنه يتخفى فيها ويحرص على سريتها في هذه الدنيا. يوم القيامة تنكشف، تبلى السرائر، حتى ما داخل الإنسان، ما في سريرته يظهر إلى العلن. ما بالك بما فعله وتصرف فيه، أشياء نفسية كان يخبئها في داخله. يوم تبلى السرائر تظهر، تتجلى للعلن، تطلع أمام الناس وأمام الله، قبل الله المطلع على خفية الإنسان في الدنيا والآخرة. فعملية الحساب هذه في كل مراحلها، منذ أن يسلم الإنسان صحيفة أعماله، كتاب أعماله، منذ مراحل الإشهاد عليه من الملائكة من البشر إلى آخره، منذ شهادة جوارحه وأعضائه، بعد أن تصل به المكابرة إلى درجة الإنكار لما هو موجود ضمن تلك الصحف والكتب، لما شهدت به عليه الأشهاد، ولكن بعد أن تشهد عليه حتى جوارحه لا يبقى مجال للمكابرة أبدا، تثبت عليه تصرفاته وأعماله ويحكم عليه بها، يحكم عليه بها. الله وضح كيف ستكون أحكامه في القرآن الكريم، ماذا سيحكم لصالح المحسن المطيع المتقي، وماذا سيحكم على المسيء العاصي الذي لم يتق الله سبحانه وتعالى. نحن في هذا الشهر الذي قال عنه الله لعلكم تتقون، لندرك قيمة التقوى. التقوى هي التي سيبنى عليها نجاتك في ذلك اليوم. يوم القيامة هو يوم يتجلى فيه العدل الإلهي، لا أحد سيظلم أبدا. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، لا أحد سيظلم، لا أحد يمكنه أن يخادع أبدا، أن يخادع وأن يتهرب وأن يقدم التبريرات والأعذار، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا يمكن أبدا إخفاء شيء من الملفات أو تهريبها، لا يمكن رشوة ولا فدية، وهذا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. ليس هناك من مجال لأن ترشي أحدا من الملائكة أو أن تخادع الله سبحانه وتعالى، لا، حالة الجحود والإنكار تفيدك، لأن هناك إثباتات كبيرة عليك، علم الله قبل كل شيء، ثم ما أثبته الله عليك بدءا من صحيفة أعمالك وختاما بشهادة جوارحك وأعضائك. وإلا فالبعض آنذاك يحلفون، مثلا حكى الله عن المنافقين يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحاولون أن يبرروا بالأيمان الغليظة وأن ينكروا بعضا من الأمور بالأيمان الغليظة، لكن لا شيء أبدا خفي من الأعمال ولا ضاع منها، ولا إمكانية للمغالطة ولا للمخادعة ولا للتبريرات الزائفة ولا للأكاذيب ولا كل شيء من هذه الأمور التي اعتاد عليها الكثير من الناس في هذه الدنيا، أن يكذبوا، أن يخادعوا، أن يبرروا التبريرات الزائفة، أن يقدموا العناوين الكاذبة، كل تلك الأساليب التي استخدمت في الدنيا وانطلت على الكثير من الناس في هذه الدنيا، هناك لا يمكن أن تنفع بالشيء أبدا. ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الذي قال الله عنهم هذا يوم ينفع الصادقين، يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم الصدق، يوم الحق، يوم الحقيقة، اليوم الذي لا تضيع فيه مثقال ذرة من الخير. اطمئن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، من يضيع عليه ولا مثقال ذرة من عمله. والشر كله في سجلاتك، كل شرك يحضر. ويوم القيامة من الحقائق المهمة جدا أن مسيرة حياة الإنسان في الدنيا إن كانت ختمت بخير فيوم القيامة تثبت أعماله من الخير، وإن كان الإنسان لم يوفق في هذه الدنيا وكانت سيئاته هي الطابع الذي خرج به من هذه الحياة فأعماله حابطة يوم القيامة. بمعنى أن الإنسان لا يأتي يوم القيامة جامعا بين خير وشر وطاعة ومعصية، إما أن تكون طاعته هي التي حكم له بها في هذه الدنيا وكفرت سيئاته بالتوبة والطاعة والعمل الصالح، لأنه فعلا الإنسان له سيئات وحسنات، لكن لا يقدم يوم القيامة جامعا بين الحسنات والسيئات كما هي تصورات قائمة لدى البعض. لا، الإنسان في هذه الدنيا بالتوبة بالإنابة إلى الله بالعمل الصالح حظي بتكفير سيئاته بالتوبة له بالمغفرة، وحتى لو أتى الموت والإنسان بعد لم يتب فأراد أن يتوب حين حضره الموت لا تنفعه التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه آية قرآنية. حينما يأتي الموت، الحالة التي أتاك الموت وأنت عليها واقع طاعة توبة إنابة رجوع إلى الله، الله يكفر عنك سيئاتك، يغفر لك ذنوبك بالتوبة بالأعمال الصالحة بالحسنات التي تذهب السيئات. أما إذا كنت عاصيا مستهترا مصرا على المعاصي مصرا على الذنوب مهملا مفرطا بعيدا عن التقوى، لأن المتقين هم توابون عند المعصية عند الزلل من أوصافهم قال الله عنهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المتقي لله لا يصر على معصيته، إذا عصى وأدرك أنه عصى أو فرط في عمل صالح يتلافى يتدارك نفسه، والله يتداركه بتوفيقه وألطافه. يوم القيامة بناء على هذا الأساس الإنسان سجله سجل الخير، كتابه يؤتاه بيمينه إن كان خرج من هذه الدنيا على هذا الأساس من عباد الله المتقين فيأخذه بيمينه، وإلا فيؤتاه بيساره. ضمن الحساب الجماعي هو في صف المتقين والصادقين والصالحين، وحشر معهم وحوسب معهم وميز معهم عندما تأتي عملية الفرز بين الخلائق في ساحة الحشر والحساب، وعندما تدعى كل أمة إلى كتابها وينادى كل أناس بإمامهم، أئمته من الأبرار من أولياء الله، هداته من يتبعهم، قادته من يتمسك بهم، فحشر معهم. أو اتجاهه في هذه الحياة اتجاه الطغاة والأشرار والمستكبرين والفاسدين والتائهين والضائعين غير المتقين، وحشر معهم كذلك في يوم القيامة وميز معهم. ونأتي إلى هذه المسألة في الآيات القادمة. هذه الحالة التي تفيدها النصوص القرآنية في كثير منها يوم القيامة باكتمال عملية الحساب، وتصبح مسألة مصير الإنسان مسألة محسومة بعد اكتمال عملية الحساب. ربما المؤشرات هي تأتي منذ لحظة الحشر والنشر والبعث، مؤشرات ومبشرات للمؤمن للمتقي للفائز، وتتزايد في كل مرحلة في كل مقام من مقامات يوم القيامة، ذلك اليوم الطويل جدا. البعض يقول عن قول الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة أنه بنفس يوم القيامة يوم طويل. والبعض يروون عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله نصوصا أن في القيامة 50 موقفا من مواقف الحساب والمساءلة. على كل ذلك اليوم منذ بدايته هناك مؤشرات للإنسان المؤمن المتقي المحسن تزيده اطمئنانا، بشارات تلو بشارات، وبعد اكتمال عملية الحساب تصبح مسألة اتجاهه مثلا إلى الجنة، مسألة اتجاهه إلى الجنة مسألة محسومة، مسألة متيقنة، مسألة خلاص حكم إلهي يصدر بها حكم من الله سبحانه وتعالى، ويصبح مصيره مصيرا محتوما إلى الجنة. العاصي المسيء المذنب غير المتقي تصبح كذلك مسألة مصيره، مع أنه مثلا حاول في مراحل معينة رأى لا نقول مبشرات، يعني أمور سيئة، علامات سيئة، عندما يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره علامة سيئة، حالة الرعب الشديد وعدم الطمأنة من الملائكة له حالة سيئة، ويزداد شعورا بالخوف بالقلق بالاضطراب، يرى دلائل سلبية على أن اتجاهه إلى جهنم والعياذ بالله، يزداد حزنه، يزداد خوفه، يزداد قلقه، يزداد في حالة اليأس، تزداد عنده حالة اليأس، مع أن الإنسان يستمر كما قلنا في حالة المكابرة حتى حينما يصل إلى حافة جهنم. ولكن بعد صدور الحكم خلاص المسألة خطيرة جدا، ولذلك يصل بالإنسان خوفه، قلقه، اضطرابه، حزنه الشديد، ندمه، تحسره، إلى أن تظهر على صفحات وجهه في لونه، فيتلون الناس في ساحة الحشر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وجوه لشدة الفضيحة ولشدة الندم والخوف والرعب، تتحسر جدا، تكسب كأنها كما في آية أخرى كأن عليها قطع من الليل، مسودة في غاية الإسوداد، حالة رهيبة جدا، حالة رهيبة جدا. الإنسان كما تأمل متى تأمل يشعر بخطورة تلك المواقف وأهمية الاستعداد لها. بعد أن تتجلى حالة الاتجاهات كما نقول في هذه الدنيا، اتجاهات كل فريق، لأن يعني يوم القيامة خلاص ستبدأ بعد عملية الحساب عملية التهيئة لانتقال الناس إلى مرحلة الجزاء، وهي حالة رهيبة جدا. تلك الحالة التي حسمت فيها مصائر العباد، مصير كل فئة على المستوى الجماعي، مصير كل فئة، كل أمة، كل اتجاه، كل كيان من البشر، أين مصيرهم؟ ومصير الفرد داخل ذلك الاتجاه. والبشر سيلحظ هذا في واقعهم، في حشرهم ونشرهم، اتجاهاتهم، ما كان يجمعهم في هذه الدنيا، ما كان يجمعهم من عقائد، من أعمال، من مواقف، يتحدد بها مصير مشترك، مصير مشترك لكل فئة، لكل أمة، جمعتها مواقف، أعمال، عقائد، اتجاهات في هذه الحياة. حينما يتحدد المصير، حينها تبدأ لدى من هم خاسرين، لدى الخاسرين، لدى الذين كان مصيرهم إلى جهنم أو تحدد مصيرهم إلى جهنم، تبدأ حالة اللوم، العتاب الشديد، البغضاء، الانتقاد لبعضهم البعض، تحميل بعضهم البعض المسؤولية فيما وصلوا إليه وفيما سيصيرون إليه. وتنتهي تلك الروابط التي كانت بينهم في الدنيا والعصبيات. الدنيا أهل الباطل في باطلهم، أهل الظلم في ظلمهم. كثير من الكيانات والأمم التي لها اتجاهات معينة تتعصب في الدنيا لبعضها البعض، وتقف مع بعضها البعض، وتتوحد مع بعضها البعض، أما هناك لا، ينتهي كل ذلك. حالة الفرز هذه في الآخرة وما ترتب عنها، وبعد أن تحدد المصير تحدث عنها القرآن الكريم، ونأتي لنتحدث عن بعض منها. أولا، من المقامات البارزة في عملية الفرز في ساحة المحشر مقام مؤثر ومقام مهم، ويجب أن يحسب له الإنسان ألف حساب من اليوم، وهو حالة الفرز بين المؤمنين والمنافقين. المنافقون هم فئة تنتسب للإسلام. المنافق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينتسب للإسلام. المنافق هو ينتسب للإسلام. والمنافقون مستويات متفاوتة في نفاقهم وفي دوافع نفاقهم. البعض دافعه الشك، يعني عنده شبهات عقائدية، مثل ما نقول شكوك، إما في مسائل إسلامية، إما في عقائد إسلامية، إما في فرائض من الدين، إما في وعد الله ووعيده، شكوك معينة وشبهات معينة. هذه درجة من درجات النفاق، ومستوى من مستويات النفاق، وخطير هذا المستوى، وخطير هذا الدافع للنفاق. البعض منهم لا، ليس عندهم شك وشبهة عقائدية، ولكن عندهم دوافع دفعتهم للنفاق. البعض مثلا مثل الخوف، البعض الطمع، البعض خوف شديد وعدم ثقة بالله دفعتهم للنفاق، وموالاة الكافرين، موالاة المستكبرين، موالاة أعداء الأمة. البعض الطمع، طمعهم وآمالهم في تحقيق مكاسب سياسية ومكاسب مادية دفعتهم إلى الولاء لأعداء الأمة، لأعداء الإسلام والمسلمين، وبناء على ذلك نافق. وهذا هو النفاق، الموالاة لأعداء الله، تنتسب للإسلام وولاؤك لأعدائه ولأعداء أمتك، هذا هو النفاق. دوافع متعددة ومتنوعة تحدثت عنها سورة التوبة، لا يتسع المقام للحديث عنها، وتحدثنا عن البعض منها في محاضرات أخرى. ولكن المنافق ويعيش في هذه الدنيا ضمن أمته كمسلم ينتسب للإسلام من المسلمين، ولربما البعض يتجه في هذه الحياة تحت عناوين إسلامية ويتحرك تحت عناوين إسلامية، كما حكى الله عن الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، منافقين المساجد الذين يوظفون المساجد. البعض من المنافقين لهم مساجدهم، البعض أئمة مساجد، البعض خطباء في مساجد يستخدمون الخطاب الديني. هذا وضحته سورة التوبة بالشكل الكافي. والبعض منهم لا، منافق علماني، البعض منهم منافق بأشكال وأنواع، يعني مثل ما غيرهم. كل فئات هذه الدنيا فئات متنوعة، ودوافعها كذلك تتفاوت. ولكن القرآن الكريم يحكي لنا عن هذه الفرز في قصة عجيبة ومثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، هذا مشهد من مشاهد القيامة في ساحة المحشر، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ومن المؤمل أن هذه المرحلة من آخر مراحل الحساب، يعني ربما تكون عملية المحاسبة قد اكتملت، وبدأت ترتيبات معينة في فرز الناس وتهيئتهم للانتقال من ساحة المحشر إلى الجنة وإلى النار، كل بحسب مصيره المحتوم والمكتوب. فالمؤمنون والمؤمنات تجسد ذلك النور الذي اهتدوا به في الدنيا. كان النور في الدنيا توجيهات من الله، تعليمات من الله، كلمات من الله. تجسد ذلك النور في ساحة الحشر ليرى نورا مرئيا يستضيئون به. بشراكم اليوم، تأتيهم البشارة من ملائكة الله سبحانه وتعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلك هو الفوز العظيم. هم في حالة من الشعور بالسعادة والاطمئنان، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يهتفون بهم وينادونهم يطلبون منهم أن ينتظروا لهم لأنهم أبعدوا عنهم فيحاولون اللحاق بهم. انظرونا يعني انتظرونا على مهلكم، نقتبس من نوركم حتى نستضيء معكم بنوركم، لأنه كما يبدو في آخر المراحل في ساحة الحساب في ساحة الحشر تأتي ظلمات مطبقة على من مصيرهم إلى النار ويأتي نور لمن مصيرهم إلى الجنة، كأن هذه في آخر مرحلة من مراحل يوم القيامة ما قبل الانتقال من ساحة المحشر إلى الجنة والنار. قيل ارجعوا وراءكم طردوا، هذه عملية طرد من الملائكة، ارجعوا وراءكم مثلما يقال في الدنيا برا خلاص رح لك، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، دور لك النور، ابحث لك عن النور، ما هناك شيء، لأنك أتيت بدون نور. كان النور في الدنيا هو الهدى، هو آيات الله وكتابه الذي أعرضت عنه. فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور، وهذا كأنه في ساحة المحشر حاجز حتى لا يذهب إليهم أبدا، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، ينادون المنافقين، المنافقون ينادون المؤمنين، ألم نكن معكم، ألم نكن بكلنا مسلمين، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولربما البعض يتعارفون، كانوا أبناء حارة واحدة أو أبناء قرية واحدة، البعض قد ينتسبون إلى أسرة واحدة ويتذكرون أنهم لربما صلوا كثيرا في مسجد واحد وعاشوا حياتهم في الدنيا في منطقة واحدة مثلا. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، كنا كلنا أمة لا إله إلا الله مسلمين. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، يعني لم تتجهوا في الدنيا بصدق مع الله، بطاعة، باتباع لهديه، بتوجه صادق، عشتم حالة الأماني، الرغبات النفسية، المخادعة للنفس، الغرور، وكنتم تمنون أنفسكم أن ممكن ندخل الجنة سابر، خلي احنا نعمل أي شيء، عشتم حالة هذه الحالة من التربص، ما قطعتم قطعا في إيمانكم بصدق وعد الله ووعيده والالتزام بهديه والاتجاه في الموقف الحق، فكانت اتجاهاتكم اتجاهات مختلفة. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. طبعا سيلحقون بأولئك، يعني بعد أن فصلوا عن المؤمنين سيضمون إلى أولئك، الذي وقف في هذه الدنيا مع الأمريكيين والإسرائيليين يضم يوم القيامة إليهم، تطرده الملائكة، تخرجهم من صف المؤمنين والمؤمنات ويذهب به هناك، يصير له عند شارون، يصير له عند ترامب، يصير له عند جماعته الذين طبل لهم في الدنيا وصفق لهم وهلل لهم ووقف معهم ليطعن أمة الإسلام في ظهرها بخنجر غدره وكيده ومكره. خلاص ما تنفعك فلوسك يوم القيامة، الفلوس ما تنفع أبدا، التي كان الإنسان يستخدمها في الدنيا في الباطل. قصة عجيبة هذا من حالة الفرز وحالة الغربلة، لا يعلم تحسر أولئك المنافقين والمنافقات، نسوان معهم أيضا منافقات إلا الله، وهم في تلك الحالة من التحسر. من المقامات أيضا بعد هذا الفصل، بعد اتجاه المصير وتحدد المصير، كل يعود إلى الآخر من أولئك الذين مصيرهم إلى جهنم. وأكثر الناس حسرة يوم القيامة هم الذين كانوا متبعين، كانوا في هذه الدنيا جماهير تتبع أهل الباطل، تتبع المستكبرين، تتبع الضالين، تصفق لهم، تقف معهم، تناصرهم، هم أكثر الناس حسرة يوم القيامة، والكثير منهم من الضعفاء ممن كان يصنف في هذه الدنيا أنه مواطن عادي، إنسان عادي. قال وش نسوي لك يا أخي؟ ما معنى حل بعدهم؟ لا يا أخي، معك حل آخر، معك حل تتجه اتجاه الحق، اتجاه الإيمان. الحل لك أن تحسب حساب الله فوق كل أحد وأن تتجه اتجاه الحق. يقول الله سبحانه وتعالى: وبرزوا لله جميعا، كل البشرية كلهم أمام محضر الله سبحانه وتعالى في موقف الحساب والسؤال والجزاء. ما عبه أين تختبئ، ولا أين تحتمي، ولا يحميك ذاك أو يدفع عنك ذاك أبدا. فقال: الضعفاء للذين استكبروا. الضعفاء كثير من الناس يعتبر نفسه أنه مسكين، ما محل إلا يتبع أولئك المستكبرين والظالمين والطغاة ويصفق لهم ويقف في صفهم ويناصرهم. إنا كنا لكم تبعا في الدنيا، وقفنا إلى جانبكم، أيدناكم في باطلكم، نصرناكم في طغيانكم، واليوم نتحمل نتيجة ذلك عذاب جهنم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ وفعلا يعني لولا الكثير من الناس ممن يصنف نفسه ضعيفا وممن يبرر لنفسه أن الدافع له إلى صف الباطل هو ضعفه، إما ضعف مادي، قال يا أخي ما كان معي فلوس، ما ظروف صعبة، ظروف المعيشة خلتني أسير معهم لقي الجيلي فلوس. يا أخي هناك كثير من الناس بيعتاش بالحق، محتاج يكفر، محتاج يظلم، محتاج يطغى، محتاج يقف في صف الباطل، ما لزم أنه يخون أمته ويخون شعبه حتى أنه يحصل على فلوس. أتي اليوم تأمل في واقع الشعب اليمني، هناك آلاف مؤلفة ذهبت في صف العدوان مع من وقفوا في صف أمريكا مع السعودي الذي هو اليوم جندي مجند مع أمريكا، مع الإماراتي الذي هو خادم واضح لإسرائيل وأمريكا. ذهب البعض يقاتل معهم، تقول لي ليش؟ قال ظروف صعبة، أسرتي أشتي فلوس. لكن لماذا لا تفهم هناك الكثير من الناس، ملايين من أبناء وطنك لم يقفوا في صف الباطل وعايشين، عايشين. الله خير الرازقين، ما هو صح إنك ما بتجد لك أبدا لقمة العيش إلا في صف الباطل. من ظروفك الاقتصادية، ضعفك الاقتصادي مثلا دفعك إلى أن ما معك حل آخر في الدنيا، كيف جال غيرك حل؟ هناك الكثير من أبناء وطنك جالهم حل آخر، عيشة حلال، عيشة حلال، هذا موجود، والله هذا موجود. الله أرحم وأكرم من أن يترك عباده فلا يجدوا لأنفسهم حلا إلا بعيشة حرام ثمنها دماء المستضعفين، ثمنها نصرة للطاغوت، للظلم، للاستكبار، ثمنها أن تقف إلى جانب قتلة الأطفال والنساء خدام أمريكا وإسرائيل. يعني تقولنا أنا ضعيف ما كان معي فلوس وجعني الفقر دفعني أذهب أشتي قرشان، أشتي فلوس، أشتي مدري ما هو ذاك. هذا كلام أيضا تتذرع به بعض النساء من ذوات الدعارة، تسير لها وراء الفساد الأخلاقي تمارس الدعارة. ليش؟ قالت تشتي فلوس. هذا كلام ساذج، هذا كلام سخيف. لا، هناك الكثير من الناس يعانون في هذه الدنيا وفي نفس الوقت يصبرون ويعتاشون عيشة الحلال، يحرص على طيب الكسب أن يكون كسبه طيبا، وعايشين، عايشين. ليش؟ مثلا في القرية الواقدة أحيانا بين ناس ما هو في صف العدوان وعايش، والبعض فقير ويعاني ولكن عايش، عايش، ما مات، ما ماتت أسرته، وحفظ نفسه ما يدخل في ذنب عظيم، جريمة كبيرة، جريمة العصر هذا، جريمة هذه المرحلة، أكبر جريمة ترتكب في الدنيا في هذا الوقت في هذا الضرب. فقال: الضعفاء ممن كان يتذرع بضعفه اقتصاديا، ضعف يقول لك فقر، ظروف صعبة، معيشة ضعيفة دفعتني إلى صف الباطل. البعض لا، خوفه النفسي مثلا أو شعوره بالضعف عسكريا، يقول لك هؤلاء أصحاب قوة عندهم قدرة عسكرية، أنا شفت نفسي ضعيف، أنا حسبت حساب أنهم أقوى عسكريا، وهذا دفعني إلى أن أكون في صفهم، أن أنصرهم في باطلهم، أن أقف معهم وهم ظالمون طغاة مستكبرون. كل الذين برروا لأنفسهم بالضعف، بتبرير الضعف، الضعف المادي، الضعف العسكري، بأي تصنيف من تصنيفات الضعف، فوقفوا في صف المستكبرين والطغاة الظالمين، يشعرون يوم القيامة بالندم، بالحسرة الشديدة. ولاحظوا يعني هم أكبر مشكلة، يعني على كاهلهم، على أكتافهم تمكن المستكبرون. لو نأتي مثلا لفرز دقيق في هذه الدنيا، كم سيطلع لك مثلا قادة الاستكبار وزعماؤه وأصحاب القرار فيه؟ نسبة محدودة، نسبة محدودة، يجي معك شوية قادة من المستكبرين، البقية هم أتباع. الأتباع هؤلاء هم ممن صنفوا أنفسهم بحالة الضعف، فكانوا هم قوة للمستكبرين. كيف لم تفهموا؟ يقول لهم كيف لم تفهموا؟ أنتم أصبحتم قوتهم. يجتمع له واحد ضعيف من هناك، ضعيف يعني مثلا كان ضعف عنده بفقره، واحد ضعيف من هناك انبهر بقوة المستكبرين، واحد ضعيف من هناك، واحد حتى اجتمعوا بالآلاف شكلوا قوة. أولئك الضعفاء اجتمعوا فشكلوا قوة للمستكبرين، واعتمد عليهم المستكبرون في هذه الدنيا بعد أن شكلوا قوة منهم تخدمهم، فظلموا بهم، قتلوا بهم، تمكنوا بهم، وصلوا إلى كل ما وصلوا إليه من ظلم وطغيان وتمكن بهم. جمع لك ولك الضعفاء فشكل منهم جيشا، قوة عسكرية، قتل بها الآلاف من المستضعفين، ظلم بها الملايين من البشر، تمكن بها من تنفيذ مؤامراته، سياساته، قراراته، توجهاته الظالمة والمستكبرة في هذه الحياة. يوم القيامة يكون أولئك الذين اعتبروا أنفسهم ضعفا متحملون، يكونون متحملين لذلك الوزر الكبير، لتلك الجرائم الكبيرة، لتلك المظالم الرهيبة، أمر رهيب جدا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، يعني وأنتم كنتم في الدنيا أقوياء بنا، وكنتم متمكنين بنا، الملك كان ملكا بهم، والأمير كان أميرا بهم، والقائد كان قائدا بهم، وإلا كان إنسان عادي دون أن يكون له تلك القوة من الضعفاء. فتجملوا فينا مثل ما تجملنا فيكم في الدنيا، هذا فحوى كلامهم، فحوى كلامهم، تتمكنتوا في الدنيا بنا، تجملوا فينا اليوم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ولو بس شيء بسيط ادفعوا عنا ولو قليل، ما يدفعوا عنهم ولا شيء، ولا ينفعوهم بشيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، لا نجاه إلا للهداية وبالهداية ولأهل الهداية، لو هدانا الله لهديناكم، الناجون هم المهتدون، هم الذين ساروا في الدنيا في طريق الهداية. يحكي الله مقاما آخر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه حالة رهيبة جدا. كذلك اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وهم اعتمدوا عليهم، جعلوا منهم أندادا في هذه الدنيا، أطاعوهم فوق طاعة الله، أطاعوهم وعصوا الله، خالفوا نهج الله من أجلهم، خالفوا الحق من أجلهم، رفضوا توجيهات الله من أجلهم، لم يستجيبوا لله ولنداءاته من أجلهم. يوم القيامة ماذا فعلوا لهم؟ تبرؤوا منهم بعد أن عظموهم وصفقوا لهم وأطاعوهم وناصروهم في الباطل. وهكذا الإنسان مع خليله، الإنسان مع صاحبه الذي أفسده، يتخاصم هو وإياه، هو ذلك الذي أضله. الله يقول: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وفي ساحة المحشر بعد هذه الحالة من الفرز، هناك أيضا مشاهد أخرى لا يتسع لها المقام ويطول بنا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه عنا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصر إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.